الإخوة، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب الصلاة.
حتى لا يغذي أبناءه على الحرام، وكم من الناس إلا من رحم الله لا يبالي أمن حلال أكل أو من حرام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي آخر الزمان أناس لا يبالي أمن حلال أكل أو من حرام. ولهذا رحم الله نساء السلف، رحم الله نساء السلف، رحم الله نساء السلف. كان الرجل إذا خرج تقول له المرأة: اتق الله يا فلان وإياك وأن تطعمنا الحرام، فوالله إنا لنصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. انظر أين المرأة اليوم التي تقول هذا إلا من رحم الله؟ المرأة تقول: هات أمن حلال أو من حرام، أليس كذلك؟ ما في إشكال، خذ من أي مكان، من حلال، من ربا، من سرقة، من غش، المهم نريد أن نأكل، نريد أن نشرب، نريد أن نصل كما وصل الناس. الناس عندهم كذا وكذا من البلد، وعندهم كذا كذا من السيئة، ونحن ما عندنا شيء، ما في إشكال، الناس يأكلوا أكل معهم. لكن انظر إلى نساء السلف تقول: والله إنا لنصبر على الجوع. ما قالت نصبر على السيارة الفلانية أو المركب الفلاني أو المسكن الفلاني، لا، لأن هذه أمور لا عبرة بها، الأساسيات الآن معهم الأكل والشرب الذي لا يستغني عنه كل إنسان. تقول: والله إنا لنصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. انظر لماذا؟ لأنها تربت في مدرسة من؟ في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي علمهم حب الحلال وبغض الحرام أيا كان. لهذا كان يستفتح بهذا الدعاء ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ورزقا طيبا وعملا متقبلا، لأن بعد النهار سيبدأ، أو في بداية النهار سيبدأ هذا العمل، فيسأل الله العبد أن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه. ولهذا لا يفطن لها هذه المسألة إلا من كان من أهل العلم. لماذا؟ وعملا متقبلا، ماذا يكون متقبل؟ إذا حولت هذه المباحات إلى طاعة. أنا ذاهب إلى العمل، أجعل كل خطوة أحتسب فيها الأجر على الله بأنني أتعبد الله بذهابي إلى كذا، لأنني سأغذي أبنائي وأهلي، أحتسب الأجر حتى في العمل بمساعدة الناس لله سبحانه وتعالى. فتتحول كل المباحات بالنيات إلى ماذا؟ إلى عبادات وطاعات، فيرجع في أعمال متقبلة كثيرة إذا كانت خالصة لله وهو لا يدري، أليس كذلك؟ وهذا لا يعلمه إلا من بصره الله على كلام السلف وعلى كلام أهل العلم. قال: نعم، بعد أن بين الأذكار شرع في بيان مسألة مهمة. ما هي المسألة المهمة؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يكره فعله في الصلاة. يعني بعد أن بين أن هذه الأذكار التي تقال بعد الصلاة، شرع في بيان مسألة مهمة. ما هي المسألة المهمة؟ المسألة المهمة هي هذه الأمور التي يفعلها الإنسان في الصلاة، هل هي مكروهة؟ هل هي محرمة؟ أي أعمال خارج الصلاة، في الصلاة، يعني أعمال ليست من جنس الصلاة تفعل حال الصلاة، هل هي مستحبة؟ هل هي مكروهة؟ أو مباحة أو محرمة؟ قال: ما يكره فعله في الصلاة. قال: نعم، الأمر الأول العبث بالثوب أو بالبدن لغير الحاجة. طبعا الحديث إذا ثبت أن هذه الزيادة غير صحيحة وهي قل هو الله أحد وهو كما قال، واضح؟ أي أنها غير مشروعة، وربما ذكرها المصنف هنا ليبين لأن هذه الزيادة شاذة، واضح؟ يبين لأن هذه الزيادة شاذة، ونرجع إن شاء الله وننظر إليها، تذكرون في الدرس القادم. قال: العبث بالثوب أو بالبدن لغير الحاجة، يعني أن يعبث المصلي بثوبه وببدنه لغير حاجة، هل هذا مبطل للصلاة؟ قال:
قال عن عجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسوي الصلاة حين يحيط، قال: إن كنت ساهلا.
نعم، عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل يسوي التراب حيث يثني. يعني تعلمون بأن السلف كان المسجد ليست كالمساجد هذه مفروشة، لا، كان الحصى والرمح، فإذا أراد أن يسجد سوى التراب حتى يستطيع أن يسجد. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت فاعلا فواحد، حتى ما تجلس كأنك يعني ما شاء الله تصبغ المكان، لا، إنما تسوي فقط حتى تستطيع أن تسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت فاعلا فواحدا. لماذا؟ حتى لا يأخذك الشيطان ويجرك إلى العبث، فتستمر المرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، حتى هنا قد الإنسان يجد شيء في مكان سجوده أو هنا يزيله، ما ليس ممنوع، لكن لا يعبث يعيد ويكرر، لأن لا شك أن هذا فيه عبث ويلهي عن الصلاة. من أين أخذ المصنف هذا؟ أخذه من قوله: إن كنت فاعلا فلا بد واحدة، والتسوية، فكل ما كان فيه عبث فإن كان لا بد فاعل فواحد، أما أنه يعبث ويزيد فإن هذا لا شك أنه يؤدي إلى ماذا؟ العبث في الصلاة، وقد يخرج عما هو فيه من الصلاة فكأنه ليس في صلاة، لأن العبث إذا زاد وكثر لا شك أنه مبطل الصلاة، لا شك، لأنه أصبح خارج من جنس الصلاة. أرأيتم لو أن رجل يعبث بثيابه ويتحرك ويحرك، الذي يراه يقول هذا ليس بصلاة جزمة، ما يصلي الرجل، لا شك أنه ليس في جنس الصلاة، خرج كليا. لكن الذي يعبث بالأمر اليسير بتحريك أو بحاجة هذا لا بأس به، ولكن لا يفعل بكثرة. قال نعم، الاختصار وهو أن يضع المصلي هكذا يده على خاصرته وهو في الصلاة. لا يجوز المصلي أن يختصر، أي أن يضع يده على خاصرته في الصلاة، أن هذا ليس من الآداب كما تعلمون. الإنسان يمسك خاصرته وهو في الصلاة، ولا شك أن الاختصار كما سيأتي محرم، ليس فقط للكراهة في الصلاة بل هو للتحريم. الاختصار قال وهو أن يضع المصلي يده على خاصرته كما بينت لكم. ما هو الدليل على المنع؟ قال نعم، قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا، يعني واضعا يده على خاصرته، ولا شك أن هذا النهي للتحريم، وإلى التحريم ذهب أهل الظاهر. أهل الظاهر قالوا بالتحريم، وكذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، فإنه قال الحديث يدل على تحريم الاختصار، الحديث يدل على تحريم الاختصار، ونقله عن أهل الظاهر كما قلت لكم، كما في نيل الأوطار في المجلد الثاني في 89 و300، في المجلد الثاني في 89 و300. نعم. نعم، أيضا هذا أمر آخر، وهو تجد بعض المصلين إذا صلى ما شاء الله البصر إلى السقف وينظر إلى أعلى، لا يجوز الإنسان أن يرفع بصره إلى السماء، ليس مكروه، وسيأتي بيان هذه المسألة لأنه محرم. قال نعم، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في ماذا؟ في الصلاة إلى السماء. إذن ماذا جزاؤه؟ قال: أو لتخطفن أبصارهم. إذن هذا فيه دليل على ماذا؟ صريح، وخطف البصر هذا تهديد ووعيد شديد، أليس كذلك؟ لا شك أن هذا الحديث دال على تحريم رفع البصر إلى السماء، وأيضا ذهب إلى التحريم الإمام الشوكاني وبين بأنه يحرم. لماذا؟ قال: لأن هذه العقوبة بالعمى لا تكون إلا ماذا؟ إلا على محرم، لا تكون إلا على محرم، كما في النيل في المجلد الثاني في 21 و200. وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيضا هذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد 22 في 59 و500. هو ظاهر كلام شيخ الإسلام، فإنه قال: وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع البصر إلى السماء. إذن هذا هو ظاهر كلامه رحمه الله. قال نعم الالتفات لغير حاجة، يعني يلتفت يمنه ويسره لغير حاجة. مفهوم هذا أنه لو وجدت الحاجة لا بأس، أما لو التفت لغير حاجة فسيأتي حكم هذه المسألة. قال نعم هذا الحديث عظيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات في الصلاة. يا رسول الله، هذا الالتفات الذي قد يحصل ما حكمه؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة العبد. إذن هذا الحديث لا شك أنه دل على أن هذا الفعل يعين الشيطان على إضاعة الأجر، ولا شك أن هذا مفيد للتحريم. لماذا؟ لأن متابعة الشيطان، بل متابعة خطوات الشيطان نهينا عنها، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فما بالك أن تفتح له مجال بهذا الالتفات فيختلف من صلاتك ما الله به عليم. ولهذا بينا بأن هذا الحديث فيه دليل على التحريم، على تحريم الالتفات إلا لحاجة، لأنه من اتباع الشيطان. وممن قال بالتحريم أهل الظاهر، ممن قال بالتحريم أهل الظاهر إلا إذا كان لضرورة. أهل الظاهر قالوا: ويحرم الالتفات في الصلاة إلا إذا كان لماذا؟ لضرورة وحاجة. إذا احتاج الإنسان لضرورة أن يلتفت فلا بأس، وإلا هكذا يلتفت من غير سبب قالوا بأنه محرم، كما نقل ذلك الزرقاني في شرحه على الموطأ في المجلد الأول في 71 و400، وكذلك نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد الثاني في 74 و200. وصرح صاحب كتاب البحر الرائق وهو من الحنفية بأن الالتفات ينبغي أن يكون بالتحريم. قال: ليس كما قال بعض الفقهاء وأكثر الفقهاء بأنه للكراهة، لا، قل ينبغي أن يكون للتحريم في ظاهر الحديث، هكذا قال. وقال ابن عابدين في حاشيته كذلك، يعني قال: وينبغي أن يكون للتحريم. انظر حاشية ابن عابدين في المجلد الثاني في 54 و300. أما إن كان الالتفات كثير فماذا يحصل في الصلاة؟ أما إذا كان الالتفات كثير مثل أن يستدير بجملته إلى الخلف أو يستدبر القبلة فإن صلاته تبطل بلا نزاع بين أهل العلم. إذا التفت بأكمله إلى الخلف ولم تكن تم حاجة، نحن قلنا إذا كانت حاجة لا بأس، إذا لم تكن حاجة فإنه يحرم، أما إذا لم تكن حاجة ويلتفت بأكمله إلى الخلف فإنه بلا نزاع لأن صلاته باطلة، لأنه استدبر القبلة ولم يبالي متعمدا، فهذا لا شك في أن صلاته باطلة بلا نزاع، كما قال صاحب كتاب الإنصاف، كما قال صاحب كتاب الإنصاف. إذن الالتفات فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ إن كان الالتفات لحاجة فلا بأس، إن كان الالتفات لغير حاجة فإنه يحرم، إن كان الالتفات لغير حاجة كليا إلى الخلف بجسده فإن الصلاة باطلة بلا نزاع، كما قال صاحب من؟ صاحب كتاب الإنصاف. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظر إلى بيته. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد جل وعلا.
نعم. هنا الحديث أراد المصنف أن يبين النظر إلى ما يلهي. بعض الناس تجد أنه يصلي ينظر أسفل وينظر إلى هذه النقوشات مثلا وينظر فوق ويقرأ وإلى آخره. لا يجوز الإنسان أن يفعل هذا الفعل. لماذا؟ لأنه ينشغل في صلاته، لا ينبغي. قال النظر إلى ما يلهي، إن هذا مما يكره في الصلاة لأنه يشغل القلب. ما الدليل عليه؟ قال عن عائشة،
قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد من أعمامه فقال شغلتني على مواجهي اذهبوا بنا إلى بيته واغفروا إلى جنته.
نعم، هذه الخميصة شغلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى في هذه الخميصة ولها أعلام أي ألوان وأشكال. هذه الألوان شغلته صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن كان دونه صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه من باب أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه شغل بهذه الأمور الملهية في الصلاة، فما بالك بمن كان دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ من باب أولى وأولى وأولى أن يسأل. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يضع أمامه ما يلهي أو يلبس ما يلهي حتى لا ينشغل في صلاته. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شغلتني أعلام هذه الخليفة، أعلامها وألوانها شغلتني وأنا في الصلاة، اذهبوا بها إلى أبي جهل عامر بن حذيفة، اذهبوا بهذه الخميصة إليه وأتوني بإنبجانيته، يعني بهذه الإنبجانية التي عنده. لماذا؟ إرضاء له، لأنه أخذ منه هذه الخميصة التي لها أعلام، فأراد أن يطيب خاطره حتى لا يظن بنفسه سوء، فيقول أرجع النبي صلى الله عليه وسلم هديتي، إذن قد عدني من المنافقين، قد إلى آخره. فقال لا، وأتوني بأنبجانيته، يعني هذه الأنبجانية. ما هي الأنبجانية؟ قال الهامش،
قال الأنبجانية وبعد ذلك جاء المسلم كساء ضليل لا عاقب له، يقال كبش المجاني
اذا كان ملتفتا
وكساء المجاني
كذلك. نعم، يعني الانبجانية هذه غليظة ملتفة الصوف كما قال، يعني كساء غليظ ليس له اعلام حتى يلهي. قال سادسا،
قال سادسا السدل
الرفيع. نعم، السدل وهو أن يستر، وسنبين إن شاء الله، وتغطية الفم هذا أيضا مما لا يجوز في الصلاة. قال طبعا السدل هو أن يطرح على كتفه شيء ولا يضع يده في الأكمام، يتركه هكذا دون أن يلقي بطرفيه على عاتقه، فهذا لا يجوز. وضح لكم ما هو السدل؟ هو أن يضع مثلا الرداء على كتفه ثم يسدل يتركه دون أن يضع أحد طرفيه على ماذا؟ على أحد كتفيه، فإن وضع خرج من النهي، وإن لم يضع فهو داخل في هذا السدل. وأما تغطية الفم فلا يجوز الإنسان أن يغطي فمه أو أن يتلثم وهو في الصلاة. وضح لكم؟ قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فمه.
نعم، وأن يغطي الرجل فمه، إذن نهى، والأصل في النهي أنه للتحريم إلا لقرينة، نهى عن السدل في الصلاة، ونهى أيضا عن ماذا؟ عن أن يغطي الرجل فمه، يعني وهو في الصلاة، أن هذا الأمر لا يجوز، منهي عنه في الصلاة. وأيضا للتحريم ذهب الإمام الشوكاني كما في النيل في المجلد الثاني في صاد 92.
قال شيخ الحق عمرو المعروف، قال
الخطابي
السدل
وسائل
الثوب حتى
يصيب
الارض.
نعم، اذا السدل ما هو؟ ان يرسل الثوب حتى يصيب الارض دون ان يلقي باحد طرفيه على الارض. قلت قال الشوكاني معلقا على هذا، فعلى هذا يكون السدل والاسبال واحد، يعني اذا ايضا لا يجوز الانسان أن يصلي مسبل ثوبه. لماذا؟ لأن السدل هو الإرسال إلى أن يصل الأرض، إذا أخذ بهذا الرداء على عاتقه ووضعه هكذا لا شك أنه ارتفع، أليس كذلك؟ لكن إذا لم يأخذ وصل إلى الأرض. كذلك السدل كما فسر الخطابي هو أن يرسل الثوب حتى يصل إلى ماذا؟ إلى الأرض. إذن لا يجوز الإنسان أن يصلي وهو مسبل لثوبه لإزاره، يحرم عليه. وإن كان الأصل بالإسبال التحريم، ولكن في الصلاة يزداد، واضح؟ الأصل في الإسبال إسبال الثوب التحريم، ولكن في الصلاة يزداد. وأما من استدل بأن الإسبال ليس محرم مقيد بالخيلاء فما أصاب من الجهة الفقهية الأصولية. لما؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار يختلف عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. كيف ذلك؟ قال الأصوليون، وهذا بإجماع الأصوليين، أنه إذا كان السبب مختلف والحكم مختلف فلا يصح أن نقيد المطلق بهذا المختلف. بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين، انظر ما أسفل الكعبين ما جزاؤه؟ ماذا؟ في النار، هذا حكم صح. ما هو جزاء النار؟ ما أسفل الكعبين، هذا السبب، هذا الحكم. الحديث الثاني من جر ثوبه خيلاء، إذن هذا السبب الأول، السبب ما هو؟ ما أسفل الكعبين. السبب الثاني الآن في الحديث الثاني من جر ثوبه خيلاء ما جزاؤه؟ لا ينظر الله إليه ولا يزكي ولو عذاب أليم. إذن الحكم اختلف والسبب مختلف، وأجمع الأصوليون على أنه لو اختلف السبب والحكم لا يجوز تقييد المطلق لهذا التقييد الآخر. لماذا؟ قالوا الخيلاء هنا تبقى في من جر ثوبه خيلاء جزاؤه النار ولا ينظر الله إليه ولا يزكيه العذاب الأليم. أما الأول الذي فقط ماذا فعل؟ ما أسفل الكعبين، أنزل ثوبه تحت الكعبين، هذا النار فقط. أما العذاب الآخر الذي مترتب على الخيلاء هذا أمر آخر، ولهذا لا يصح أن نقيد. وإن قال به بعض الأئمة كالإمام النووي لا يصح هذا القول بأنه نقيد هذا الحديث بذاك، فاحفظوا هذا. ويكفي لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسبال من الخيلاء، يكفي. أيا كان الإسبال في حد ذاته نوى أنه متكبر أو لم ينوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من الخيلاء أصلا. هذا الحديث يكفي حجة في دحض من قال بجواز الإسبال بحجة أنه غير متكبر. المهم هنا التحريم يزداد بماذا؟ يزداد بهذا الحديث لأنه نهى عن السد. وقال الخطابي بأن المراد بالسد أيضا هو أن يوصل الإزار إلى ماذا؟ إلى الأرض فيدخل فيه الإسبال. نعم.
وقال النبي قال أعطينا في الحديث السد إسبال الرجل ثوبه من غير أن يطهر بين يديه.
إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم، كما قلت لكم إذا ضم فإنه لا يدخل في ذلك. نعم.
قال فالجمع وليس السد. وقال صاحب المنهج هو أن يمتحن بثوبه ويدخل بثوبه من داخل من داخل.
نعم. الصفة الثانية أن يأخذ الثوب ويلقيه عليه، لكن ما يدخل يده في الأكمام، لا، يجعل يده داخل. إذن هنا لا يستطيع أن يرفع يده لتكبيرة الإحرام، ولا يستطيع أن يضع يده على الصدر، ولا يستطيع أن يركع وهو مرتاح، أليس كذلك؟ هذا أيضا منهي عنه. قال يعني هذا الحكم مضطرد في جميع الثياب، سواء كان قميص. ما هو القميص؟ هذا هو القميص، هذا يسمى قميص، واضح؟ القميص وفي بقية الثياب الإزار الإلى آخره، واضح ولا فرق. قال كما بينت لكم في البداية أن يجعله هكذا إلى أن يصل دون أن يلقي أحد هذين الطرفين على كتفه. نعم.
وقال الجوهري
سدلا
سدلا أي أطراف.
نعم. ومنه سدول الليل. ما هو سدل الليل؟ أي إذا أرخى، واضح؟ يعني ارتخى هذا الثوب حتى وصل إلى الأرض. قال نعم. حمل المشترك، هذه المعاني كلها تشترك في معنى السد. واختلف الأصوليون في المشترك هل يجوز أن يعمل به أو لا يعمل به، خلاف. والصحيح أن المشترك فيه تفصيل. إن كان المشترك من باب الأضداد لا يجوز العمل به. إن كان المشترك من باب الأضداد كالقرض، القرض يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، هل يجوز أن تعمل بأمرين متناقضين في نفس الوقت؟ محال. إذن هو من باب الإجمال، والإجمال لا يجوز العمل به حتى ماذا؟ حتى يفصل ويوضح. أما إن كان المشترك من باب الاشتراك المتنوع، يعني اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، فإن هذا الصحيح الذي عليه المحققون أنه يعمل بجميع المشترك الذي فيه. لماذا؟ لأنه لو ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشترك وجميع هذه المعاني لبين وقال كذا وكذا وكذا، لكن لما ترك هذا المشترك إذن أراده النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يجب أن تعمل بجميع ما فيه وتمتنع من جميع ما جاء في لفظ السد. هذا هو التحقيق في مسألة المشترك، وهذا سنبينه إن شاء الله في أصول الفقه.
قال سامعا التداول عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التداول في الصلاه من الجدران، فاذا تداول احدهم فليكن ما استطاع.
نعم، عن ابي هريره، هذا الامر ايضا السابع وهو ان يتداول. بعض الناس ما شاء الله في الصلاه عجب سبحان الله، كانه يعني على سرير نائم وهو في الصلاة، والذي بجنبه مسكين يقول ما به جن، هذا خطأ فادح. الإنسان إذا تثاءب إن استطاع أن يكظم، إن استطاع أن يكظم كظم. ما معنى الكظم؟ هو أن يفعل هكذا، يحاول أن لا يفتح فاه. إن لم يستطع وغلبه فليضع يده على فيه. أما أنه يخرج صوت ما شاء الله طويل عريض والفم مفتوح كالتمساح، هذا لا يصلح. لماذا؟ فإن الشيطان كما جاء في حديث آخر يدخل في فيه، وجاء في رواية فإن الشيطان يضحك منه. هل تريد الشيطان يضحك عليك؟ هل تريد الشيطان يدخل في فيك؟ لا شك أن ما يصاب به الناس الآن من الأمور التي نراها إلا بسبب ترك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يصاب بمس، يصاب بكذا، يصاب، ما السبب؟ إعراضهم عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الشيطان يدخل فيه وهو يفتح فاه ولا يضع يده، بل قد يصدر صوت أو يضحك الشيطان منه، لأن هذه الصفة أيضا أشك أنها فيها نوع من القباحة كما هو معلوم. ولهذا على الإنسان أن يضع يده على فيه أو يكظم ما استطاع، إن لم يستطع يضع يده. ولهذا كان التثاؤب هذا يعني بهذه الصفة لا يجوز، يجب على الإنسان أن يكظم أو يضع يده. أما أنه يفعل هذه الصفة فلا شك أنه أعان الشيطان، ولا يجوز إعانة الشيطان في أي شيء مما هو مخالف للشرع كما هو معلوم. قال نعم، أيضا هذه مسألة مهمة. تجد بعض الناس البساق يبصق، وخاصة إذا كان طبعا في غير المسجد، البساق يحرم في الصلاة من جهة القبلة، في جهة القبلة، ويحرم على اليمين، وإذا كان لابد أن يفعل فعلى يساره إن لم يكن أحد على يساره وليس في المسجد. لا، إذا كان في مكان في صحراء مثلا، أما في المسجد فلا. إن كان المسجد لا توجد فيه هذه الفروش فنعم، وإلا يبصق في هذا المكان، لأن هذا لن يدفن كما في المسجد الذي فيه تراب كما تعلمون. فالبصق جهة القبلة محرم لأن الله قبل وجهه، وأما عن يمينه فيحرم لوجود الملائكة الذين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز أن يبصق عن يمينه. وأما عن يساره فقلت لكم الصفة أن يبصق، لكن بشرط أن يكون في صحراء مثلا وتحت قدمه، وأن لا يكون أحد عن يساره، أو يأخذ بطرف ردائه ويبصق فيه، يأخذ بطرف ردائه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويبصق فيه، أو في هذه المحارم المعروفة يأخذها ويبصق فيها. أما أنه يفعل هذه الأفاعيل فلا، أو يقوم ببلعها، فهذا أيضا أمر لا شك أنه غير صحيح. بعض الناس يبلع، لا، لأن هذا لا شك أن فيه ضرر، فعليك أن تأخذ طرف الرداء وتضع فيه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقول والله هذا امر تشمئز منه النفوس، لا، على الأمر الذي تشمئز منه النفوس فعله من هو كان يعالج هذه النفوس صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الخير كل الخير باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا قال عن جابر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فليتوضأ وقال تعالى فلا يصلي
ولا نعم بين إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه حقيقة بالصفة التي تليق به جل جلاله. قال فلا يبتقن قبل وجهه قبل وجهه. أنت إذا كان أمامك إنسان ممن تحبه وتحترمه ما تستطيع أن تبصق في وجهه أليس كذلك؟ أما بالك إذا كان أمامك رب العزة جل جلاله وأنت في عبادة. لأن الإنسان إذا قال الله أكبر فإنما هو ضيف على الله إنما هو ضيف على الله فليسأل الله ما شاء أليس كذلك؟ قال ولا عن يمينه كذلك لا يجوز أن يبصق عن يمينه. وانتبهوا هذا في الصلاة لا يجوز أن يبصق اتجاه القبلة ولا يجوز أن يبصق عن يمينه. أما خارج الصلاة فلا حرج أن يبصق عن يمينه وعن يساره إلا اتجاه القبلة فإنه يحرم حتى لو كان خارج الصلاة وسأبين لكم الدليل. إذن في الصلاة عن اليمين واتجاه القبلة خارج الصلاة اتجاه القبلة فقط لا يجوز له أن يبصق اتجاه القبلة. قال وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى هذا كما قلت لكم في مكان في تراب لأنه سيدفع. قال فإن عجلت به بادرت فليقل نعم. قال فإن عجلت به يعني بادرته ما استطاع فماذا يفعل؟ يأخذ هذا طرف الرداء يدخل فيه ثم يقول به هكذا وهو في الصلاة ولا يبالي به ثم يكمل صلاته ثم إذا أراد أن يرجع فليغسل لأن النخامة ليست بنجسة. واضح؟ النخامة ليست بنجسة كما هو معلوم بل هو إجماع العلماء لأن النخامة ليست بنجسة ولهذا يقول بها هكذا. وكما قلت لكم هذا الحديث فيه دليل على تحريم التفل اتجاه القبلة وكذلك عن اليمين هذا في الصلاة. أما خارج الصلاة فلا يجوز أن يبصق ماذا؟ اتجاه القبلة. ما الدليل على ذلك؟ قلنا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. انظر تهديد وعيد تهديد ووعيد شديد أليس كذلك؟ جاء يوم القيامة وتفلته ماذا؟ بين عينيه وسام. لماذا؟ لأنه لم يبالي بهذه القبلة ولم يحترم هذه القبلة. إذن لا يجوز أن يبصق اتجاه القبلة خارج الصلاة. أما في الصلاة فلا يجوز أن يبصق عن يمينه ولا اتجاه القبلة هذا في الصلاة. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 22 و223.
كم مرة من الوقت أنا أقول ما تكتفوا بهذا؟ نأخذ آخر نقطة يعني تشبيك الأصابع خلص الصفحة هذه خلاص نخلص خلص هذه الصفحة إن شاء الله ونقف ننتهي من هذه الصفحة إلى الحاجة عشر ونقف. نعم لأن العلم إذا لم يحدد له وقت لا شك أنه قد يصاب البعض بالسعامة لا شك إلا من كان ما شاء الله شغوف بالعلم ومحب للعلم فإنه لا يبالي لو جلس إلى الفجر أليس كذلك؟ نعم تشبيك الأصابع وهذا هو التشبيك أن يشبك بين أصابعه. وهذا التشبيك هناك صور لا يجوز أو أحوال لا يجوز أن يشبك فيها بين أصابعه. مثلا الحالة الأولى وهو قادم إلى الصلاة يعني خرج من بيته يريد المسجد
لا يجوز أن يشبك بين أصابعه كما جاء في الحديث. الأمر الثاني أو الحالة الثانية وهو في الصلاة، لا يجوز له أن يشبك بين أصابعه وهو في الصلاة. الحالة الثالثة إذا انتهى من الصلاة وينتظر الصلاة، لأنه إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، إذا لا يجوز له أن يشبك أصابعه إذا كان ينتظر الصلاة. هذه ثلاثة أحوال لا يجوز للإنسان أن يشبك فيها أصابعه، أما ما عدا ذلك فهو على الأصل. ولهذا اختلف العلماء في تشبيك الأصابع، لأنها وردت نصوص منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالمؤمن، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه، واضح؟ وهذا في المسجد، والحديث تكلمنا عليه في البخاري بالتفصيل. إذن هذا يدل على جواز التشبيك، لكن متى؟ قلنا إذا لم يكن في هذه الثلاثة أحوال. أما إذا كانت في هذه الثلاثة أحوال فلا يجوز. لماذا؟ لورود النهي عن تشبيك الأصابع، لأن تشبيك الأصابع في الصلاة كما قال بعض العلم هو من الأمور الملهية، من الأمور الملهية التي تلهي المصلي. قال
قال عن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد ثم أتى المسجد كان لصلاة حتى يرجع فلا يزل هكذا تشبك بين أصابعه.
نعم، إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة. إذا كل ما كان حكمه في الصلاة فإن الحكم واحد ما يتغير من جهة تشبيك الأصابع، أليس كذلك؟ قال كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا، فيه إطلاق القول وإرادة الفعل، فيه أن الفعل قد يطلق على القول. وقال هكذا، ما معنى قال هكذا؟ يعني وفعل هكذا وشبك بين أصابعه. إذن كما قلت لكم فيه إطلاق القول على الفعل، والفعل أيضا يطلق على القول، وهذه مسألة أصولية فقهية فيها فوائد كثيرة في مسائل جمة تتعرض أو يتعرض لها طالب العلم في دراسة الفقه. نعم. طبعا كما قلت لكم التشبيك محرم في ظاهر النص. عاشرا
قال عاشرا كف الشعر والثوب. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجلس أن أسلم على سبعة، لا أكف الشعر ولا الثوب.
نعم، كف الشعر والثوب الذي له شعر طويل ويسجد لا يجوز له أن يعقص هذا الشعر أو يربط هذا الشعر، بل يتركه. لماذا؟ حتى يسجد معه جميع ما معه من الأعضاء وهذه الأجسام. قال والثوب كذلك لا يجوز له أن يجمع ثوبه ويكف ثوبه أو يكف ثوبه كما تجد بعض الناس يفعل هذا، بل يسدل هذا الثوب حتى يسجد معه، لأن كل شيء سجد معك فلك فيه أجر بهذا الفعل. ما الدليل على ذلك؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة، وجاء في الحديث الآخر: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ما هي؟ الجبهة والأنف هذا عظم، والكفان عظم، والركبتان الكفان عضوان، والكفان أو الركبتان عضوان، وأطراف القدمين عضوان. كم صار؟ سبعة، أليس كذلك؟ إذن أمرت، وبينا لكم بأن هذا السجود على سبعة واجب، وأما الجبهة والأنف فهي ركن لابد، إذا لم يسجد على الجبهة والأنف فإن صلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يمس أنفه ما يمس جبينه. والأصل في نفي الصلاة نفي الصحة ونفي الذات، وهذا أيضا فيه تفصيل، وسيأتي إن شاء الله تفصيل نفي الصحة ونفي الذات بالتفصيل. نعم، طبعا وظاهر هذا الحديث كما قلت لكم أيضا للتحريم، وإليه ذهب الإمام الشوكاني كما في النيل، انظر النيل الأوطار في المجلد الثاني 93 و300. نعم، نختم هذا إن شاء الله. الحادي عشر نعم، هذا خاص بالرجال دون النساء، لا شك، أحسنت، هذا خاص للرجال دون النساء، لأن أصلا الأصل في المرأة أنها في الصلاة لا شك أنها تتحجب وتتستر، فكيف تطلق شعرها؟ واضح؟ هذا خاص بالرجال دون النساء. أحسن على هذا التبليل. نعم.
قال الحاج تقديم ركبتيه على
لا، إذا كنت ذكرت شيئا سابقا قد أسوا عنه الآن ذكروا به حتى أنبه. واضح؟ مثل هذه المسألة لا شك أن هذا خاص بالنساء دون الرجال. الحادي عشر خاص بالرجال دون النساء.
قال الحادي عشر تقديم ركبتيه على يديه في السجود.
نعم، إذا سجد الإنسان فإنه يجب عليه أن يقدم يديه قبل ركبته. بعض الناس يسجد على ماذا؟ على الركبتين، وهذا خلاف السنة، وهذه المخالفة صريحة. والآن إن شاء الله سأسوق لكم أدلة الفريقين بشكل مختصر ولماذا رجحنا هذا المذهب. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يترك ثوبه البعير وجرح يديه قبل ركبتيه.
نعم، حديث أبي هريرة هذا حديث عظيم. قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليقدم يديه، في رواية جاء قبل ركبتيه، وفي رواية وليضع يديه قبل ركبتيه. هنا اختلف العلماء، ما هو الخلاف؟ ذهب بعض العلم إلى أنه السنة أن تقدم الركبة أو تقدم الركبتان قبل اليدين، وذهب آخرون بأنه لا بد من تقديم اليدين قبل الركبتين. أما الذين قالوا بتقديم الركبة قبل اليد، لماذا استدلوا بهذا الحديث؟ قالوا الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير، ومعلوم أن من نظر إلى البعير أول ما ينزل ويبرك على ماذا ينزل؟ على يديه، أليس كذلك؟ قالوا يبرك على يديه وينزل على يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه به. إذن نهاية الحديث مقلوب، وليقدم يديه أو وليضع يديه قبل ركبتيه هذا حديث مقلوب. الصحيح أن يقال وليضع ركبتيه قبل يديه، ولهذا قال الطحاوي والقلب إليه أميل، هذه الزيادة قال والقلب إليه أميل. ماذا يريد بالقلب إليه أميل؟ يعني والقلب لهذا الحديث أميل، أنه مقلوب، هكذا قال. والصحيح أن ما قالوه ليس بصحيح. لما؟ طبعا واستدلوا أيضا بأحاديث رويت عن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه، واعلم أن كل حديث جاء فيه تقديم الركبتين قبل اليدين فهو حديث ضعيف لا يصح. خذ قاعدة، كل حديث جاء فيه تقديم الركبتين قبل اليدين لا يصح، إلا المبحث الآن بقي في ماذا؟ في هذا الحديث. هم قالوا بأن البعير أول ما ينزل ينزل على يديه، نقول لهم أصلا البعير يداه في الأرض لا ينزل على يديه، أصلا اليد في الأرض كيف ينزل على يديه؟ هذا أولا. ثم ثانيا إنما ينزل على ركبتيه، لأن ذوات الأربع الأصل كما في قواميس اللغة العربية أن الركبة في اليد. الحيوان يختلف عن الإنسان، ركبة الحيوان من ذوات الأربع إنما هي أين؟ في يديه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في مطاردة النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قال فغاصت يدا الخيل إلى ركبتيه. إذن أين ركبته؟ أين ركبته؟ لا شك في اليدين. والبعير أول ما ينزل ينزل على ركبتيه، فأمرنا بمخالفة البعير الذي ينزل على الركبتين بأن نقدم اليدين، هنا تكون المخالفة. كيف نخالف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبرك كما يبرك البعير، كيف يبرك البعير؟ جميع القواميس تقول بأن البعير أن الركبتين في اليدين، إذن أول ما يبرك البعير يبرك على ماذا؟ على ركبتيه. لا ننظر الآن على اليد، لأن الركبة أصلا في اليد خلقة، فأول ما يصل إلى الأرض من البعير ما هو؟ هي الركبة. ركبة البعير في يده، وركبتك أنت أيها الإنسان في يدك. إذن إذا أردت أن تخالف البعير ماذا تقدم؟ اليد، وإلا ما خالف. إذا نزلت أنت على الركبة، إذا نزلت على ركبتك فأنت وافقت البعير الذي نزل على ركبته التي في يديك، وأنت نزلت على ركبتك التي في رجليك، ما خالف. لكن كيف تكمن المخالفة؟ بأن تنزل على يديك فخالفت البعير الذي قدم ركبتيك. ولهذا البروك لا يكون بروك إلا على الركب، انتبهوا لهذه الفائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبرك، ثم قال بتتمة الحديث وليضع، ما قال وليبرك على يديه، انتبهوا لهذه النكتة. قال فلا يبرك، لا يعرف في اللغة البروك من الإنسان إلا على الركبتين، انتبهوا لهذا. البروك في اللغة لا يعرف من الإنسان إلا على الركبتين. ولهذا قال عمر لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلوا ما بدا لكم، لا تسألوني عن شيء اليوم إلا أخبرتكم به. فبدأ الناس يسألون وبدأ حتى كثر اللغط، فرأى أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير. قال فبركنا على الركب، واضح؟ هذا هو الشاهد، ما قال وضعنا، لا بركنا. إذن البروك لا يكون إلا على ماذا؟ إلا على الركبة. فقلنا نتوب ونستغفر إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث. الشاهد منه أنهم بركوا على ماذا؟ على الركب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يبرك. إذن إذا نزلت على ركبتك فأنت في حقيقتك بركت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك، نهاك عن البروك، إذن ما وافقت الحديث. وليقدم يديه قبل يديه، قبل رجليه أو قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه، ما قال وليبرك على يديه قبل ركبتيه، لأن البروك لا يكون إلا على الركبة. ولهذا قال وليضع هنا، أما هنا قال ولا يبرك، فنهاك عن البروك والبروك على الركبتين، وأمرك بوضع اليدين قبل الركبتين. ولهذا يجب، ما أقول مستحب، يجب لهذا الحديث أن يضع الإنسان إذا سجد يديه قبل ركبتيه. فهذا الحديث واضح بين. وقولكم قول الطحاوي والقلب إليه أميل ليس كما زعمتم، بل قول الطحاوي القلب إليه أميل يعني قلبي يميل إلى هذا الفعل، وهو تقديم اليدين قبل الركبتين. لماذا؟ لأنه سهل، هذا معنى قول الطحاوي. والقلب يعني القلب المتقلب يميل إلى هذا الفعل لأنه سهل بأن يقدم يديه على ركبتيه. أما إذا قدم الركبة لا شك أنه يبرق ولا يشعر وينزل بسرعة، بل قد يصدر صوته، أليس كذلك؟ ومما يؤيد بأن المراد بهذا الحديث تقديم اليدين على الركبتين وأنه ليس بمقلوب ما ثبت عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتين. انظر، ليس هذا فقط، ليس هذا فعل صحابي، لا، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذا هذا مرفوع، كيف كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم يديه قبل ركبتين؟ الشاهد منه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، ما هو؟ يقدم يديه.